إلى ما أفاده الشيخ العراقي، وحاصل ما ذكره أكرر ما ذكره بصورة عاجلة حتى وحاصل ما ذكره إن وصف القرشية مثلا تارة يؤخذ في لسان الدليل في طول المرأة الموجودة فيقول هكذا الدليل: المرأة الموجودة إذا كانت قرشية تتحيض لا ستين، وأخرى لا يؤخذ في طول المرأة الموجودة بل يؤخذ وصفا علما لذات المرأة بأن هكذا يقال: المرأة القرشية تتحيض لا ستين. ففي الأول يكون وصف القرشية متأخرا عن من؟ عن المرأة الموجودة، ونقيضه نقيض وصف القرشية أي شيء؟ هو عدم القرشية، لكن المتأخر عن من؟ عن المرأة الموجودة. أما العدم الأزلي الثابت شنو؟ قبل وجود المرأة، فذاك عدم متقدم على وجود المرأة وليس متأخرا ليكون شنو؟ نقيضا المن؟ لوصف القرشي المأخوذ في لسان الدليل. وبالتالي فلا يجدي شنو استصحابه، لأنه ليس هو النقيض المن؟ لوصف القرشية المأخوذ في لسان الدليل. فهنا لا يجوز استصحاب العدم الأزلي. بينما في النحو الثاني الذي وصف القرشي يؤخذ وصف لذات المرأة، فبالإمكان إجراء استصحاب العدم الأزلي. ليش؟ لأن وصف القرشي أخذ في مرتبة ذات المرأة، فنقيضه هو عدم القرشية الملحوظ مع ذات المرأة أيضا، وهو صادق عليما على العدم الأزلي، لأنه عدم مصاحب، عدم القرشية مصاحب لذات المرأة، وإن لم يكن مصاحبا لوجود لكن لذاتها مصاحب، فيجرس أصحاب العدم الأزلي لأنه نقيض. عدم القرشية ذات السابق الأزلي نقيض لوصف القرشية المأخوذ في لسان الدليل. هكذا فصل قدس سره في النحو الأول ما يجري، في النحو الثاني يجري. وبهذا يتضح لنا الفلسفة أيها الأخوة قد أثرت على علم الأصول، الذي مسألة النقيض ومسألة كذا دخلت وجعلت من الأصول أن يفصل مثل هذا التفصيل. على أي حال، والجواب هو فيه: أولا، إنه تقدم في مبحث الضد أن النقيضين وإن كانا في رتبة واحدة إلا أن تأخر أحدهما عن شيء ثالث لملاك خاص لا يستلزم. مولانا شنو لا يستلزم؟ تأخر الثاني، النقيض الثاني عن ذلك الشيء الثالث. فوجود المعلول متأخر رتبة عن من؟ عن وجود العلة. ولكن لا يلزم أن يكون عدم المعلول متأخرا رتبة أيضا. عن وجود العلة، أن هو وجود المعلول متأخر عن وجود العلة، فعدم المعلول ما يلزم أن يكون متأخر عن وجود العلة. فإن الملاك الذي استدعى تأخره وجود المعلول عن وجود العلة، وهو الملاك الذي استدعى التأخر، شنو بالله؟ التوقف والتولد والمعلولية، موتي ولا؟ خاص به ولا يعم، ولا يعم شنو؟ عدم المعلوم. فإنه ليس متولدا من وجود العلة ليلزم تأخره عنه أيضا. وفي المقام نطبق ذلك أيضا ونقول يعني لا وجود بعد، هو إذا ما موجود يعني هو هذا عدم بعد، هو هذا نحو من التحقق بعد، لكن مسامحة طبيعي نقول شنو على أي حال
يعني عدم في موضوع لابد أن يمكن أن يوجد الشيء، وإذا موجود لا يمكن أن يوجد.
بلي شنو قلت في العبارة بالله؟
وفي المقام
نقول
نطبق
ذلك أيضا فنقول إن وصف القرشية في النحو الأول وإن كان متأخرا عن وجود المرأة، إما لأنه الوصف متأخر عن شنو موصوف، حيث لا بد من وجود الموصوف ليمكن أن يحل فيه الوصف، أو باعتبار أن الدليل قد أخذه في لسانه شنو متأخرا، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون نقيضه وهو عدم القرشية. متأخرا أيضا عن المرأة الموجودة، فإن التكرار تأخر أحد النقيضين يا قصدي وهو وصف القرشي عن شيء ثالثين، قصدي من الشيء الثالث ياهو المرأة الموجودة لنكتة خاصة، قصدي من النكتة الخاصة شنو مثلا الوصف وصف متأخر عن موصوف او في لسان الدليل اخذ متأخر، فان تأخر احد النقيضين عن شيء ثالثين لنكتة خاصة لا يستلزم تأخر النقيض الآخر وهو شنو عدم القرشية عن ذلك الشيء الثالث وهو المرأة الموجودة، فعليه لا نسلم أن نقيض هذا من النكات الظريفة اللطيفة ترى، وعليه فلا نسلم أن نقيض وصف القرشية متأخر عن المرأة الموجودة وليس صادقا على العدم شنو الأزلي كي لا ينفع استصحابه، وثانيا هذا أولا، وثانيا سلمنا أن عدم القرشية الذي يكون نقيضا لوصف القرشية هو متأخر عن المرأة شنو موجودة ولا يصدق على العدم الأزلي، ولكن نقول محط الأثر ليس هو عنوان، ساعدني بعد أنت، ليس هو عنوان شنو النقيض بالمصطلح المنطقي، ليقال هو غير صادق على العدم الأزلي، وإنما محط الأثر هو عدم القرشية سواء سماه المنطقي نقيضا أم لا، ولا معنى لتأثير المصطلحات المنطقية على الأصول إلى هذا الحد، هذا كله بالنسبة إلى تفصيله الأول، تفصيل الشيخ العراقي قدس سره، التفصيل الأول للشيخ العراقي، وله تفصيل ثان أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن النحو الثاني من النحوين السابقين وإن قلنا بجريان شنو استصحاب العدم الأزلي فيه. ولكن ذلك مشروط بأن يكون الوصف من عوارض الوجود ولوازمه وليس من لوازم الماهية. فإن اللوازم على قسمه، لوازم لذات الماهية حتى بقطع النظر عن وجودها، كالزوجية للأربعة، والإمكان للأشياء الممكنة، فإن الأربعة ما دمنا قد تصورناها أربعة فهي زوج حتى ولو لم توجد، ومثلها لا يجري استصحاب العدم الأزلي فيها. إذ لا يمكن أن نقول الأربعة قبل وجودها شنو؟ لم يكن وصف زوجيتها موجودا، ولوازم رأس السطر للوجود، اي هذا القسم الثاني، قلت ذاك لوازم، فان هذا على قسم اللوازم للماية ولوازم للوجود. خلي لك اشارة الى ان ذاك عدل الى هذا، عدل الى هذا، كالبياض والسواد والقرشية كل الأوصاف عادة، كل الأوصاف إلى غير ذلك من الأوصاف، عادة الأوصاف بشكل عام لوازم الوجود. وفي مثل ذلك يجري استصحاب العدم الأزلي. إذ يمكن أن نقول بأن المرأة قبل وجودها لم تتصف بمن؟ بالقرشي، فيستصحب عدم القرشي. إذن استصحاب العدم الأزلي يجري في عوارض الوجود دون عوارض الماهية. وقد تقدم تعليقنا على التفصيل المذكور، يعني في بداية بحثنا عن استصحاب العدم الأزلي، وقلنا إن عوارض الماهية ينبغي إخراجها عن محل الكلام. ولا يحتمل من أحدين في حق، ولا يحتمل أن أحدا يقول بجريان استصحاب العدم الأزلي فيها، فمحل الكلام منحصر في عوارض الوجود. ولئن أراد أحد التفصيل فينبغي أن يفصل وين؟ في عوارض الوجود، لا أن يفصل بين عوارض الوجود وعوارض الماهية. عنوان جانب صغير اتضح مما تقدم، وقد اتضح من كل ما تقدم أن مقتضى الدقة العلمية جريان استصحاب العدم الأزلي، ببيان أن ورود الخاص لا يقتضي إلا إخراج عنوان الخاص من العام، ولا يضيقه بالاتصاف بالعدم. بل يكون خارجا بنحو عدم الاتصال. فإن التخصيص بكلا النحوين وإن كان ممكنا إلا أن إرادته التخصيص بنحو الاتصاف بالعدم مؤنة زائدة تحتاج إلى إثبات، فالعام إذن يتضيق بالعدم المحمول أي بعدم الاتصال، وحيث إنه ثابت في الأزل فيجري شنو؟ استصحابه. هذا بمقتضى الدقة العلمية، إلا أن بالإمكان أن يقال بقصور روايات الاستصحاب عن شمول مثل ذلك، وذلك لمقدمتين: الأولى إن الروايات لا تنقض اليقين بالشك، جاءت لتبين مطلبا عقلائيا مرتكزا في أذهانهم، وليس غريبا عليهم، بقرينة التعبير بجملة لا ينبغي في بعض الروايات كما في صحيح الزرار الثانية، وبقرينة التعبير وبقرينة ذكر مو التعبير وبقرينة ذكر التعليل في بعضها الآخر، فإن التعليل لا يكون عادة إلا بمطلب عقلائي، فهي إذا لا تريد أن تبين شيئا غريبا عن الأذهان العقلائية. الثانية المقدمة، هاي المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، خل أتمم. الثانية إن ملاحظة العدم الأزلي الثابت قبل وجود الشيء وسحب ذلك العدم إلى ما بعد وجود الشيء قضية غريبة عن الأذهان العقلائية. ولذا حينما كنا نسمع باستصحاب العدم الأزلي وأننا نرجع إلى عدم القرشية الثابت حينما كان الله ولم يكن معه شيء، نستغرب من مثل ذلك، وليس بإمكاننا قبوله. سوى دعوى أن إطلاق روايات لا تنقض اليقين بالشك شامل لمثله، وذلك الإطلاق يحتم علينا قبول مثل الاستصحاب المذكور. فالقضية قضية تحميل من قبل إطلاق الروايات، وإلا فالشعور الداخلي بغرابة مثل الاستصحاب الموجود باق في داخلنا. ولكن بعد ما ذكرناه في المقدمة الأولى من أن روايات الاستصحاب لا تريد أن تبين مطلبا زائدا عن الحدود العقلائية، يتضح قصور الإطلاق عن الشمول لاستصحاب العدم الأزلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.